بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد استعراض النظريات العديدة الموجودة في تفسير الوجوب التخييري، وبعد تقييمها وبيان ما فيها من نقاط ضعف أو قوة، أستاذنا الشهيد بعد كل هذا التطواف يأتي ليبين التحقيق النهائي والاختيار النهائي لبعض هذه النظريات دون بعض، وهو بالرغم من أنه دافع عن أكثر هذه النظريات ومناقش إيرادات السيد الخوئي عليها إلى أن انتهى إلى معقولية هذه النظريات ما عدا واحدة منها، أنها معقولة ولو على مستوى الموجبة الجزئية معقولة ما عدا نظرية الفرد المردد، ولكنه بالأخير عند اختيار النظرية أو اختيار ما هو الأصح من هذه النظريات يحصر الاختيار في اثنين أو اثنتين من هذه النظريات، وبالرجوع إلى هذه النظريات والنتائج التي انتهينا إليها في كل نظرية من هذه النظريات يظهر السبب في أن أستاذنا الشهيد بالأخير يحصر الخياره ضمن اثنين لا أكثر. هو لم يوضح بأنه لما تركنا باقي النظريات ما عدا هاتين النظريتين، ولكن إحنا عندما نرجع نستطيع أن نحدث ونعرف السبب في تركه لباقي النظريات. النظريات كانت خمسة بحسب ما ذكرها أستاذنا الشهيد في هذا الفاصل من الأبحاث الأصولية. النظرية الرابعة كانت عبارة عن الفرد المردد، هذا نحذفها لأنها باطلة ووضحنا بطلانها. تبقى النظريات أربعة. الآن خل نتذكر النتائج النهائية في كل هذه النظريات الأربعة. النظرية الأولى كانت أن الوجوب متعلق بواحد معين وهو ما سوف يختاره المكلف، وأستاذنا الشهيد لأجل الدفاع عن هذه النظرية قال بالإمكان أن نعدل من هذه النظرية ونقول بأن المراد بما سوف يختاره لا هو ما سوف يختاره بالفعل، بل ما هو سوف يختاره على تقدير مشروطا بأن يريد أن يختار لاختار كذا، لو أراد أن يختار لاختار كذا، مو أنه بالفعل يختار. خب لو سلمنا ذلك، لكن بالأخير إذا تذكرون قلنا بأنه هل يقصد بهذا العنوان عنوان مشير أو عنوان موضوعي، وقلنا بأنه إن كان عنوانا مشيرا هذا ما يختاره واقع موضوع الحكم أو قل واقع متعلق الحكم، هو واقع هذا الفعل أو ذاك الفعل أو ذاك، مو عنوانه ما يختاره، عنوان ما يختاره لأجل الإشارة إلى ذلك الواقع. قلنا بأنه إن كان هذا هو المراد فهذا خلاف المرتكز العقلائي في الوجوبات التخييرية الموجودة في حياة العقلاء وأيضا في الشريعة، لأن الشريعة الإسلامية أيضا تتبع في هذه الأمور الأوضاع العقلائية، والأدلة الشرعية تحمل على محمل المرتكزات العقلائية. وهذا يعني بأنه هذا الحكم يختلف من شخص إلى شخص، في حين أن المتعارف عليه أن الأحكام مشتركة بين الناس. إذن فلا بد وأن يقال بأن هذا العنوان عنوان موضوعي، أخذ موضوع يعني نفس هذا العنوان تعلق به الحكم، عنوان ما يختاره المكلف ولو على نحو القضية الشرطية ما يختاره المكلف. إن كان كذا فهو هم يصير جامع ذاتي، يعني جامع انتزاعي، وليس أفضل حالا من عنوان أحدها، فلنختار عنوان أحدها. ليش نختار هذا العنوان الانتزاعي؟ فطبيعي لو دار الأمر أن نختار عنوان أحدها أو هذا العنوان، خو عنوان أحدها هو أفضل حالا من هذا، خو ليش ما نختار عنوان أحدها؟ إذن فهذه النظرية الأولى إما هي باطلة لكونها على خلاف المرتكز العقلائي، وإما هو معقولة وممكنة، ولكن الأفضل منها أن نختار عنوان أحدها. إذن هذه النظرية نلغيها بهذا السبب. النظرية الثانية كون الوجوب متعلقا بكل واحد من البدائل مشروطا بعدم باقي البدائل في حالات ما إذا كان الملاكات لا تجتمع بعضها مع بعض، هاي النظرية التي ذكرها صاحب الكفاية. هذه إحدى النظريتين اللتين قلنا أن أستاذنا الشهيد بالأخير يقول نحن بين هاتين النظريتين، إما هذه أو ذاك، أو أحيانا هذه أحيانا هذه. فهذه النظرية قلنا بأنها بالإمكان أن تكون صحيحة في بعض الحالات، وهي حالات ما إذا كانت الملاكات غير قابلة للجامع بعضها مع بعض. إذا كانت الملاكات متعددة في كل فعل من البدائل ملاك، ولكنها غير قابلة للجامع بعضها مع بعض، فيجعل وجوب كل واحد مشروطا بعدم الآخر، بعدم فعل الآخر. هاي النظرية نخليها نجعلها معقولة. نأتي إلى النظرية الثالثة، أن الوجوب متعلق بكل واحد من البدائل مع الترخيص. هذا اللي قلنا بأنه هذا يناسب نظرية تفسير الوجوب بالطلب مع عدم الترخيص في الترك. هذه النظرية قلنا معقولة ممكنة، ولكن على بعض المباني، ونحن لم نختار تلك المباني. احنا هو أستاذنا الشهيد يقول بأن الوجوب يستفاد بالدلالة الوضعية من الأمر، لا بالدلالة العقلية، بأنه هذا طلب وكل طلب لم يثبت إلى جنبه الترخيص إذن فهو وجوب. هذا احنا لا نؤمن بأن كل طلب لم يرد إلى جنبه ترخيص إذن فهو وجوب. لو كنا نقبل بهذه النظرية، بنظرية أنه كل طلب لم يأتي إلى جنبه الترخيص في الترك، حكم العاقل بأنه وجوب بالدلالة العقلية. إن كنا نقبل بهذه النظرية لأمكن القول بأنه كما يأتي الترخيص، كما قد يأتي الترخيص عن متعلق هذا الطلب دائما، وقد لا يأتي الترخيص دائما، قد يأتي الترخيص بشكل نسبي، وهو ما عبر عنه المحقق الإصفهاني بأنه ترخيص في المجموع بما هو مجموع، لا في الجميع، بل في المجموع بما هو مجموع. خب، لكن هذا مبتني على نظرية من يقول، من يقبل بأن الترخيص بأن الطلب بدون ترخيص وجوب، ومع الترخيص استحباب، وهذا بين البين، هذا طلب مع الترخيص في المجموع بما هو مجموع، لا الترخيص في الجميع، بل الترخيص في المجموع بما هو مجموع. وعليه بما أن هذا المبنى باطل عندنا، هذه النظرية ما راح تتم عندنا، لأن هذه النظرية لا تصح في على مبنى من يقول بأن الوجوب أصلا مستقل تماما عن الاستحباب. ليس الفارق بين الوجوب والاستحباب بمجيء الترخيص وعدم مجيء الترخيص، بل الوجوب يعني شدة الطلب، يعني طلب شديد من أساسه، والاستحباب طلب خفيف من أساسه. ليس الفرق بينهما أنه أكو إلى جنب ترخيص أو لا يوجد، هل يوجد إلى جنبه ترخيص أو لا يوجد إلى جنبه ترخيص، بل أصلا هما متباينان، أصلا الوجوب شيء من أساسه والاستحباب شيء. على هذه النظرية بعد ما عدنا ترخيص بين البين، وما تصح هذه النظرية. إذن هذه النظرية أيضا تبطل على مبانينا. تبقى النظرية، وأما نظرية الرابعة قلنا هو نظرية الفرد المردد، هذا هم باطل. وتبقى النظرية الأخيرة نظرية الجامع. إذن نحن بقينا مع نظرية صاحب الكفاية في الوجوب المشروط، الوجوبات العديدة المشروطة بعضها بعدم البعض الآخر في حالة ما إذا كانت الملاكات غير قابلة للاستيفاء معا، ونظرية الأخيرة، النظرية الأخيرة نظرية الجامع. نبقى بين هاتين النظريتين، باقي النظريات بل غير مقبولة عندنا، إما لعدم مقبولية المبنى أو لكون نظرية الجامع أفضل حالا من تلك النظرية. المهم أن تلك النظريات تحذف، فقط تبقى هاتان النظريتان، نظرية صاحب الكفاية التي تصح في بعض الحالات، ونظرية الجامع. عندئذ ماذا نصع بين هاتين النظريتين؟ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه مناسبات الحكم والموضوع، لعله يقصد مناسبات الحكم والموضوع، ما يقول حكم والموضوع، ولكن إجمالا يقول المناسبات تختلف في مورد عن مورد، لأنه إذا كانت الملاكات متعددة فالأنسب أن يكون الوجوب متعددا، وإذا كان الملاك واحدا فالأنسب أن يكون الوجوب واحدا على الجامع. فنقول بأنه في الحالات التي أما تشخيص ذلك بعد هذا يحتاج بحث فقهي، بحث تطواف في الموارد الفقهية، أما إجمالا كقاعدة عامة نقول بأنه متى ما كان الملاك متعددا في موارد التخيير، فالتخيير نفسره بالتفسير الذي ذكره صاحب الكفاية من أنه وجوبات عديدة مشروطة، كل واحد مشروط بعدم الآخر بسبب كون تلك الملاكات لا تجتمع بعضها مع بعض، على كلام في أنه لما لا تجتمع، تارة يقال للتنافي الذاتي فيما بينها، وتارة يقال لأجل مراعاة مصلحة التسهيل. ففيما إذا كانت الملاكات متعددة الأنسب أن يكون التخيير بهذا المعنى، بمعنى وجوبات عديدة كل واحد منها مشروط بترك البدائل الأخرى، هذا هو الأنسب. وفي الحالات التي يكون الملاك واحدا فالأنسب أن يكون الحكم أيضا واحدا، الوجوب أيضا يكون واحدا متعلقا بالجامع. فإذا نحن بين هاتين النظريتين، أحيانا نظرية تلك النظرية صحيحة وأحيانا هذه النظرية صحيحة. إذا فبالأخير يصح ما قاله صاحب الكفاية، صاحب الكفاية كأنما ذاكر كلتا هاتين النظريتين وقايل بأنه إذا كانت الملاكات متعددة ومتنافية فيما بينها إذا فهي وجوبات مشروطة، وإذا كان الملاك واحدا فالوجوب واحد على الجامع. غاية الآن صاحب الكفاية قايل الجامع الحقيقي، كأن صاحب الكفاية يؤمن بالقاعدة الفلسفية بالمعنى الذي آمن به الفلاسفة من النوع، أنه لا يصر الواحد بالنوع إلا من الواحد بالنوع، على مستوى النوع يؤمن كأنما صاحب الكفاية هو. طبعا ذوقه ذوق فلسفي أكثر من باقي الأصوليين، أكثر الأصوليين، فغالبا الأصوليين ذوقهم ذوق كلامي، صاحب الكفاية ذوق فلسفي. على كل حال فصاحب الكفاية يبدو أنه يبني على صحة القاعدة الفلسفية بالمعنى الذي اختاره الفلاسفة من أنه الواحد بالنوع لا يصدر إلا من الواحد بالنوع، وبالتالي لا بد وأن ينتهي إلى أنه إذا كان الملاك واحدا فكيف يمكن أن لهذا الملاك الواحد وهو واحد بالنوع، يعني أنه في كل مورد نوعه نوعية، وعين نوعية المورد الآخر النوعية نوعية واحدة، مو الشخص واحد بل النوعية واحدة، ملاك من نوع واحد. إذا كان الملاك من نوع واحد فإذن كيف يكون ما يحقق الملاك متعددا إلا بأن يكون هناك جامع حقيقي حتى يصير من نوع واحد. أما إذا كان جامع انتزاعي مو من نوع واحد، إذا كان الجامع جامع انتزاعيا فراح يصير الواحد يصير من المتعدد بالنوع، لأن الجامع الانتزاعي ينطبق على أنواع متعددة، فإلا أن يصير الجامع جامعا ذاتيا. ولهذا صاحب الكفاية ذاكر بأنه لابد وأن يكون في هذه النظرية لابد وأن ننتهي إلى الجامع الذاتي مو إلى الجامع الانتزاعي. ونحن وسعنا، نحن قلنا لا، حتى الجامع الانتزاعي يحقق الغرض، لأنه بالإمكان أن الجامع الانتزاعي يلعب دور الهمزة الواصل بين ذهنية المشرع وبين واقع متعلق تشريعه متعلق حكمه، فلأن الاتصال بين ذهني وبين الخارج ما ممكن إلا بعنوان يلحظ على نحو اللحاظ التصوري الأولي، والعنوان الذاتي والجامع الانتزاعي بالإمكان أن يلعب هذا الدور، أن يصير عنوانا ملحوظا باللحاظ التصوري الأولي الذي يعبر عن الخارج، هذا ممكن. فإذا يمكن أن يتعلق التكليف بالعناوين الانتزاعية، من الممكن أن يتعلق التكاليف، أن تتعلق التكاليف بالعناوين الانتزاعية. ما دام هذا ممكن إذا هنا نستطيع أن نقول بأنه مو بالضرورة أن يكون الجامع جامعا بل ذاتيا، بل بالإمكان أن يكون الجامع جامعا بل انتزاعيا. إذن فنحن انتهينا إلى ما انتهى إليه صاحب الكفاية على هذا الفارق الذي ذكرنا أخيرا. يعني هو صاحب الكفاية يقول بلي في حالات ما إذا كانت الملاكات متعددة يكون الوجوب هم متعددا، ولكن كل واحد مشروط بعدم الآخر على أساس كون تلك الملاكات لا تجتمع بعضها مع بعض ولو في حالة لمراعاة مصلحة التسهيل. هذا ولو ما أدري صاحب الكفاية ذاكرها أو ما ذاكرها، في اختلف كأنما عبارات أستاذنا الشهيد. على كل حال فهذا الجانب هذا نقبله بأنه في هذه الحالات يتصح هذه النظرية ونظرية الجامع، أو قال بأنه وأما إذا كان الملاك واحدا فهذا يكون الوجوب على الجامع، هذا هم نقبله، ولكن هو قال لابد وأن يكون الجامع ذاتيا. نحن نقول لا، مو ضرورة أن يكون الجامع ذاتيا، بل حتى وإن كان الجامع جامعا انتزاعيا يكفي. هذا ما ننتهي إليه بقبول نظرية صاحب كلا شقي نظرية صاحب الكفاية، ولكن على هذا الفرق البسيط الذي ذكرناه بالأخير. وهذا ما يؤثر في بحثين، وأظن أن كل من البحثين له موضعه من الأبحاث الأصولية، ولكن هنا أستاذنا الشهيد يشير إشارة سريعة إلى ظهور الثمرة في بحث التمسك بالبراءة عند الشك في التعيين والتخيير، كما الثمرة الأخرى تظهر في بحث التمسك بالإطلاق، هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل عند عدم مجيء قيد يدل على التعيين ولا قيد يدل على التخيير، فإطلاق الدليل ماذا يدل، هل يدل على التعيين أو على التخيير؟ فهذان بحثان مترتبان على تعيين حقيقة التخيير، بحث التمسك بالإطلاق عند الشك في أن الدليل في أن هذا الدليل قصد منه الوجوب، عفوا قصد منه التعيين أو التخيير، وبحث التمسك بالبراءة عند عدم إمكان التمسك بالدليل اللفظي. لو لم يمكن تشخيص بالدليل اللفظي، لو لم نتمكن بالأدلة المحرزة، لو لم نتمكن أن نعرف بالأدلة المحرزة أن هذا الوجوب هل هو وجوب تعييني أو تخييري، وانتهى بنا الأمر إلى التمسك بالأصول العملية، لو انتهى بنا الأمر إلى بحث إلى التمسك بالأصول العملية، بحيث حتى الإطلاق لم نستطع أن نتمسك به لكون الدليل مثلا لبيا لا لفظيا، والدليل اللبي لا إطلاق فيه مثلا، أو كان إجماعا مثلا أو ما شابه. فإذا انتهى الأمر هنا أستاذنا شيء يشير إلى هذا بحث هذه الثمرة الثانية، ثمرة التمسك بالبراءة، يقول بأنه هاتان النظريتان ماذا تؤثران على التمسك بالبراءة؟ يقول بأنه على إحدى النظريتين التمسك بالبراءة أوضح وأقوى، وعلى النظرية الأخرى هم يمكن التمسك بالبراءة ولكن لا بذلك الوضوح، في رأينا يمكن أيضا التمسك بالبراءة، لربما في بعض المباني الأخرى لا يمكن التمسك بالبراءة. توضيح ذلك يقول بأنه على نظرية كون الوجوب التخييري عدة وجوبات مشروطة، فعند الشك في أنه وجوبا تعييني أو تخييري، إن كان تخييريا فهو عدة وجوبات مشروطة، وإن كان تعييني فهو تعيين واحد. على هذه النظرية واضح جدا أنه لو انتهى الأمر إلى التمسك بالأصول العملية تجري البراءة. لماذا؟ لأنه الوجوب إذا دار أمر الوجوب بين أنه مشروط أو غير مشروط بشرط، يعني لو دار مثلا لو دار الأمر بين أن وجوب العتق مشروط بأن لا يصوم صوما شهرين متتابعين وأن لا يطعم 60 مسكينا، لو لم تفعل ذينك الاثنين وجب العتق عليك، أن وجوب العتق هل هو مشروط بهذا الشرط أو لا؟ فهذا يعني الشك في التكليف الزائد، هذا واضح جدا أن هذا شك في التكليف الزائد وهو مجرى للبراءة، لأنه هذا الشرط إذا كان هذا الشرط دخيلا في هذا الوجوب فهذا يعني أنه لو فعل واحد من الثنيين لا يجب عليه العتق، بينما إذا كان هذا الشرط غير دخيل الوجوب يعني كان تعيينيا، فهذا يعني سواء فعل الاثنين الآخرين أو لم يفعل معين عليه لازم يفعل العتق. إذن فوجوب العتق يدور أمره بين أن يكون هذا الوجوب مسجلا علينا سواء فعل الاثنين الآخرين أو لا، وبينما إذا كان هذا الوجوب مسجلا علينا فقط في فرض تركنا للاثنين الآخرين. يعني إذن هذا صار شك في تكليف زائد. إذا كان الوجوب العتق مسجلا علينا سواء فعلنا الآخرين أو لم نفعل، هذا وجوب أكثر، أكثر مما إذا كان الوجوب مشروطا، وجوب العتق مشروطا بحالة عدم فعل الآخرين، هذا يصير الوجوب أقل. إذن فهذا الشك مرجعه إلى التكليف، إلى الشك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد تجري فيه البراءة بالوضوح، وبالتالي بإجراء البراءة نقول بأن هذا تخييري وليس تعييني، ننفي التعيين عند الشك إذا وصل الأمر إلى التمسك بالأصول العملية ولم نستطع أن نحل الشك بالأدلة المحرزة. فبالبراءة نقول بأن هذا ليس تعيينا، ننفي التعيينية بالبراءة بالوضوح جدا ولا مناقشة فيه. وأما على نظرية الجامع، أما على نظرية من يقول بأن الوجوب التخييري وجوب واحد على الجامع، هسه سواء جامع حقيقي أو الجامع الانتزاعي، فالبراءة على رأينا هم أيضا تجري عند الشك، وإذا لم نستطع حل هذا الشك بالأدلة المحرزة وانتهى بنا الأمر إلى التمسك بالأصول العملية، فأيضا نحن نؤمن بالبراءة ولكن لا بتلك، لا بذاك الوضوح. ليش؟ لأنه هنا لقائل أن يقول بأنه سيتم علم إجمالي بين وجوب أحد عنوانين متباينين مفهوما وإن كان غير متباينين مصداقا. أنتم تعرفون بأنه التباين قد يكون بالمعنى المنطقي، يعني انطباق على المصادق، هذا تمام مصادقي غير يختلف عن تمام مصادق ذاك، فيصير تباين مثل الفرس والإنسان متباينان، لا شيء من الفرس بإنسان ولا شيء من الإنسان بالفرس، هذا متباينان بالتطبيق على المصادق. بلي مصداقا مصداقا ومفهوما، وقد يتم التباين مفهوما لا مصداقا، مفهومان متباينان من حيث المفهوم متباينان ولكن من حيث التطبيق غير متباينين. مثلا بلي بالنسبة إلى بلي الإنسان والناطق من حيث التطبيق متساويان أصلا، ولكن من حيث العنوان الذهني متباينان، وقد يكون من حيث المصداق إطلاق وتقييد ولكن من حيث المفهوم متباينان. أفرضوا مثلا الناطق والحيوان، مو الناطق والإنسان، قل الناطق والحيوان، وإن كان الناطق والحيوان من حيث المفهوم يقال بأن الناطقية جزء، فلي تقول ناطق، قل الضاحك مثلا، الضاحك من حيث المفهوم ليس داخلا في مفهوم الحيوانية، الناطقية من حيث المفهوم يقال بأنه هذا المميز المهوي للنوع الإنسان الذي يميزه عن باقي الحيوانات تحت هذا الجنس، تحت جنس الحيوانية. فهنا قد لا يكون تباين حتى مفهومي بينهما، لأن الناطقية داخلة في مفهوم الحيوانية، ولكن الضاحكية خب غير داخلة في مفهوم الحيوانية. الضاحكية شنو النسبة بين الضاحكية والحيوانية؟ من حيث المصداق النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ولكن من حيث المفهوم متباينة، الناطقية والحيوانية من حيث المفهوم متباينة. فيما نحن فيه قد يقال بأنه على نظرية من يقول بأن الوجوب التخييري وجوب واحد تعلق بالجامع بين البدائل، فيدور الأمر بين عنوانين متباينين مفهوما، لأنه إذا شككنا في أن هذا الوجوب هل هو متعين في العتق أو مخير بين العتق أو الإطعام أو الصيام، فما النسبة بين عنوان العتق وذاك العنوان الجامع بين هذه البدائل الثلاث؟ يقال بأنه النسبة بين عنوان العتق وبين الجامع المنطبق على هذه البدائل الثلاث، وإن كان من حيث التطبيق على المصاديق النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لأنه العتق واحد من حيث التطبيق، واحد من تطبيقات ذلك الجامع، فذاك الجامع يشمل العتق ويشمل الاثنين الآخرين، فمن حيث التطبيق على المصادق النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ولكن من حيث المفهوم الذهني متباينان، أكو تباين مفهومي بينهما، بين مفهوم العتق وبين ذاك المفهوم الجامع بين هذه البدائل الثلاث، وبالأخص إذا كان الجامع جامعا انتزاعيا لا جامعا ماهويا. وعليه فقد يقال بأنه ما دام يدور الأمر بين عنوانين متباينين مفهوما، فيأتي علم إجمالي، والعلم الإجمالي لا يمكن أن نجري البراءة عن بعض الأطراف دون بعض. هذه شبهة، وإن كان نحن أجبنا عن هذه الشبهة في محلها، نحن نقول بأنه صحيح أكو علم إجمالي بين متباينين بالتباين المفهومي لا بالتباين المصداقي، ولكن بما أنه أحد طرفي هذا العلم إجمالي أشد مؤونة وكلفة على المكلف من الآخر، فالبراءة تجري عن الأشد كلفة ولا تعارض البراءة من الأقل كلفة. أنتم تعرفون بأنه ليش البراءة ما تجري في أطراف العلم الإجمالي؟ لتساقطها، هكذا قالوا حسب رأي المشهور، أنه لأنه مثلا إذا شككنا بأنه هل هذا الإناء نجس أو ذاك، فلا يمكن إجراء البراءة عنهما معا، لأنه يصطدم بالمخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، فالبراءة عنهما معا ما تجري، البراءة عن هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا يتعارضان، لأنه هذه البراءة عن هذا الطرف بل تقول بأنه التكليف في ذاك الطرف، البراءة في ذاك الطرف تقول بأنه التكليف في هذا الطرف، فيتعارضان لا يمكن إجراؤهما معا، وإجراء أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، بل فيتعارضان ويتساقطان، وبالتالي يجب الاحتياط. هذا هو الرأي المعروف بأنه يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بهذا السبب. إذن فإذا كان في أحد الطرفين يتجري البراءة وفي الطرف الآخر لا تجري البراءة، ينحل العلم الإجمالي، ولو بالانحلال الحكمي ينحل العلم الإجمالي. عندئذ نقول فيما نحن فيه، بما أن أحد طرفي العلم الإجمالي أكثر كلفة على المكلف والطرف الآخر أقل كلفة على المكلف، فشدة الكلفة صالحة للبراءة، هذه الأشدية، لأنه إذا بنى على التعيين فهو أشد عليه مما إذا بنى على التخيير. فإذا كان الوجوب متعلقا بالفرد بالعنوان الخاص فهو أشد كلفة على المكلف مما إذا كان الوجوب متعلقا بالجامع، فإذا كان متعلقا بالجامع فأقل كلفة على المكلف، إذا كان الوجوب متعلقا بالعنوان المعين فهو أشد كلفة على المكلف، والبراءة تجري عن الأشدية ولا يتعارض مع الطرف الآخر، وبالتالي ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حكميا. إذن أكو حل لهذا الإشكال، مو ماكو، ولكنه خب بعض الأصحاب قد يتأثر بهذه الإشكالية ويقول بأنه لا تجري البراءة. إذن فالبراءة على فرض ما إذا كان الوجوب في التخييرية يتعلق بالجامع التمسك بالبراءة يكون أقل وضوحا، وإن كان نحن هم أيضا نتمسك بالبراءة على مبانينا، ولكن هذا أقل وضوحا مما إذا كان الوجوب التخييري مرجعه إلى عدة وجوبات مشروطة. أما في عدة وجوبات مشروطة بعد ماكو شبهة العلم الإجمالي، أصلا شبهة العلم الإجمالي ما راح يجي، لأنه عدة وجوبات مشروطة ماكو عنوانان يعني نعلم إجمالا بوجوب أحدهما، وإنما إما هذا العنوان أو عدة وجوبات بعدد البدائل لكن مشروطة بعضها بترك الآخر. إذن فالثمرة التي تترتب على هاتين النظريتين في بحث التمسك بالبراءة، الثمرة هي أنه على فرض نظرية الكون الوجوب التخييري وجوبات عديدة مشروطة، يكون التمسك بالبراءة أوضح وأقوى مما إذا بنينا على أن النظري على أن الوجوب التخييري يتعلق بالجامع، فإنه في هذا النظرية نبتلي بإشكالية العلم الإجمالي بين مفهومين متباينين، ونحن نحل هذا العلم الإجمالي بالحلال الحكمي كما ذكرنا، ولكن يبقى التمسك بالبراءة أقل وضوحا من تلك النظرية. هذه ثمرة، هذه إشارة عبر، ولكن أظن أن أستاذنا الشهيد باحث هذا البحث في وجه مستقل أكثر مشروحا. نكتفي والحمد لله رب العالمين. أظن لابد لنا أن نتحول إلى قاعدة عقلية جديدة، سكل نشوف شنو. والحمد لله رب العالمين.